بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المتابعين في مجلس من مجالس التعليق على صحيح البخاري، ونحن في كتاب التوحيد. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله ملك الناس. باب قول الله ملك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تحت هذا الباب قول البيهقي، فقال: قال البيهقي: الملك والمالك هو الخاص. الملك والمالك هو الخاص الملك، ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد، وهي صفة يستحقها لذاته. وقال الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي، وذلك يختص بالناطقين، ولهذا قال: ملك الناس، ولم يقل ملك الأشياء. وأما قوله ملك يوم الدين، فتقديره الملك في يوم الدين، لقوله: لمن الملك اليوم. انتهى كلامه. قال: ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى ملك الناس، لأن المخلوقات جماد ونام، والنام صامت وناطق، والناطق متكلم وغير متكلم، فأشرف الجميع المتكلم. إذن هذه الترجمة إخواني المستمعين فيها إثبات الملك اسما من أسماء الله، وقد جاء في القرآن الكريم في أكثر من موضع، جاء مطلقا كقوله تعالى: الملك القدوس، وجاء مضافا إلى يوم الدين: ملك يوم الدين، على إحدى القراءتين. والمضاف إلى الناس كما جاء في الترجمة في قوله تعالى: ملك الناس. وبهذا نعرف أن الملكية المطلقة في الدنيا والآخرة لله عز وجل، فملك الناس هو ملكهم في الدنيا والآخرة، وملك يوم الدين هو الملك الذي تظهر ملكيته أو ملكوته في يوم الدين، يوم لا يوجد ملك في ذلك الوقت، حينئذ لا يوجد ملك في ذلك الوقت. ولهذا يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. قال بعض أهل العلم: والملك والمالك إذا جمع بينهما فإنه يظهر منهما كمال زائد عدا الكمال الذي يكون بانفرادهما، لأن في قوله ملك تمام السلطة والسلطان والسيطرة، وفي مالك تمام التصرف والتدبير. ثم قال: ولنضرب لذلك مثلا في المخلوق، يكون الإنسان مالكا ولا يكون ملكا، فكل واحد منكم الآن معه كتابه ملكا له، لكن هل أنتم ملوك؟ قال: ويكون الإنسان ملكا ولا يكون مالكا، يعني بمعنى ملك لا سلطة له، ملك لا سلطة له كما جاء في بعض الدول عندنا في العالم، فيكون له سلطة اسمية والتصرف لمن دونه. قال: فإذا اجتمع ملك ومالك صار بذلك التمام، تمام السلطة والسيطرة وتمام التصرف والتدبير. ولهذا جاءت القراءتان تبين هذا المعنى: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذن الملك من له تمام السلطة والسيطرة، والمالك من له تمام التصرف والتدبير، وكلا الوصفين من خصائص رب العالمين عز وجل، وهو متصف بهما حقيقة، فهو ملك وهو مالك، فلا أحد يتصرف في ملكه إلا بما شاء، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، وهو أقرب الناس إلى الله وأتمهم عبودية، ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله. لماذا؟ لكمال سلطان الله عز وجل. إذن فهو ملك كامل السلطة، لا أحد يشفع الشفاعة التي فيها الخير إلا بعد إذن الله عز وجل. وهو أيضا مالك له تمام التصرف والتدبير، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا أحد يضاد الله في تدبيره أبدا، حتى أكفر الكافرين لا يملك أن يضاد الله في التدبير. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، هذا تحد إن كنتم صادقين. هل يمكن لأكبر واحد يملك سلطة في العالم أن يرجع الروح إذا بلغت الحلقوم؟ لا يمكن. إذن تمام السلطة والتدبير لله رب العالمين عز وجل. إذن هذه الآية فيها إثبات الملك لله تعالى وأنه عام، وملك الله لا يشابهه ملك المخلوقين، لأن ملك المخلوقين محدود ومقيد، وملك الله سبحانه وتعالى عام. ثم قال: فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر، وهو كحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب. وحديث ابن عمر اللي أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى سيأتي في الأبواب المتقدمة، ونصه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة. القبض هو أخذ الشيء باليد وجمعه. ثم قال: ويطوي السماء، والطي هو ملاقاة الشيء بعضه على بعض وجمعه ولفه، وهو قريب من القبض. فالأرض كلها يقبضها الله يوم القيامة. وشاهد هذا المعنى في الحديث ورد في القرآن في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويطوي السماء بيمينه، هذا كذلك جاء في الآية في سورة الزمر: والسماوات مطويات بيمينه. وهذا الطي طي حقيقي، قبض حقيقي للأرض، وطي حقيقي للسماء. قال بعض أهل العلم: والسماء جعل الله لها طيا لا قبضا، لأن السماء أوسع من الأرض وأشد وأعظم، وطيها أبلغ في القدرة يطويها. وقد شبه الله هذا الطي بقوله: كطي السجل للكتب. فهذه السماوات العظيمة يطويها بيمينه كطي السجل للكتب، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ويطوي السماء بيمينه، هذا يشير إلى أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، وقد دل على ثبوت اليدين لله عز وجل الكتاب والسنة وإجماع السلف. ففي كتاب الله عز وجل قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف الخلق إليه وجعله باليد. وهذا يدل على أنه ليس المراد باليد الذات، وإنما المراد بها اليد الحقيقية وليست الذات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذه آيات كلها تدل على ثبوت اليد لله عز وجل، ولكنها على قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب: يد لا تماثلها أيدي المخلوقين، لأنها يد عظيمة، كما جاء في هذا الحديث: إن الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء. وطريقة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات اليد أنها حقيقية، لأن الأصل فيما أضافه الله لنفسه أنه حقيقة، ولكنها حقيقة منزهة عن التمثيل وعن التكييف، أي لا تمثل بأيدي المخلوقين ولا تكيف بحيث يتصور الإنسان لها كيفية. ومن قال إن المراد بها القدرة أو القوة فقوله باطل مردود. ما السبب؟ أولا لمخالفته إجماع السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، فالصحابة رضوان الله عليهم تلوا كتاب الله وآمنوا به وأخذوا بظاهر اللفظ بمقتضى اللغة العربية، ولم يرد عن صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم تأويل وتفسير اليد بالقوة أو القدرة. ثانيا، القدرة أو النعمة أو القوة لا يصح أن تثنى بالنسبة لله عز وجل، فما هما القدرتان وما هما القوتان وما هما النعمتان؟ قوة الله سبحانه وتعالى صفة واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد، وكذلك قدرته. أما نعمته فقد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة لا تنحصر في نعمتين. الوجه الثالث أنه لو كان المراد باليد القوة ما صح أن يحتج إبليس بما احتج به لما أمر أن يسجد لآدم، حين قال الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لأنه لو صح أن يكون المراد باليد القدرة أو القوة لقال يا ربي وأي فضل له علي وقد خلقتني بقدرتك وقوتك، وخلقت آدم كذلك بقدرتك. المعنى أن حجة إبليس أن يقول يا ربي أي مزية لآدم، فإنه خلق بقدرتك وأنا أيضا خلقت بقدرتك، ولم يأتي بأي علة أخرى قد تقبل وقد لا تقبل وهي غير مقبولة. رابعا أن هذه اليد جاءت على وجوه متعددة، جاءت بلفظ الكف، وجاءت بذكر الأصابع، وجاءت بلفظ اليمين كما في الحديث وكلتا يديه يمين، فيمتنع مع هذا التنوع فيما جاءت عليه أن يكون المراد بها القوة أو القدرة. فإن قيل أنهم نفوا عنه اليد، نفوا عن الله إثبات اليد لأن في إثباتها تشبيها بالمخلوق الذي له يد حقيقية، فيرد عليهم ويقال أنتم صرفتم المعنى إلى القوة وللمخلوق قوة، فوقعتم في مثل ما فررتم منه وزدتم أنكم حرفتم النص عن ظاهره. وإن قلتم القدرة فيقال للمخلوق قدرة أيضا. وإن قلتم نعمة قلنا للمخلوق نعمة كما قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وقد وردت اليد في القرآن على ثلاثة أوجه، الوجه الأول الإفراد، والوجه الثاني التثنية، والوجه الثالث الجمع. أما المفرد فإنه مضاف، والمفرد المضاف صالح للواحد والمتعدد كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضاف. فالمفرد المضاف في اليد لا ينافي التعدد. والتثنية والجمع فإن قيل بأن أقل الجمع اثنان كما ذهب إليه بعض النحاة فلا إشكال عندنا، وإذا قيل بالمشهور أن أقل الجمع ثلاثة فحينئذ يكون عندنا عددان اثنان وثلاثة ونحتاج إلى جمع بينهما. قال أهل العلم الجمع بينهما أن الجمع أي صيغة الجمع لا يراد بها معنى الجمع، وإنما يراد بها التعظيم موافقة للضمير وهو أيدينا، فإننا ضمير جمع بالنسبة لإضافتها إلى الله. ولا يمكن أن يكون المراد بها التعدد، فإن كانت نا هي ضمير العظمة ضمير التعظيم ضمير الجمع، فإن كانت ناء الدالة على الجمع للتعظيم كان الأنسب لفظا ومعنا أن يكون المضاف إليها بصيغة الجمع من أجل التناسب بين المضاف والمضاف إليه. إذن دل هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب على أن لله سبحانه وتعالى يدا حقيقية يأخذ بها ويقبض، وأنها لا تماثل أيدي المخلوقين ولا يجوز أن نكيفها. كذلك دل عنوان الباب على إثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم كذلك يظهر أن مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب أن هذا الاسم الكريم الملك من أسماء الله الحسنى، وقد أطلق على بعض خلقه ولم يكن في ذلك تشبيه، إذ المعنى الذي يختص به تعالى لا يشاركه فيه أحد من خلقه، فهو مالك الملك وله الملك التام المطلق، وهو الذي يهب للمخلوقين الملك مع أن ملك المخلوق ناقص يناسب نقصه، قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كذلك يظهر التوافق بين عنوان الترجمة وبين الحديث، فإن الترجمة باب قول الله ملك الناس، ثم ذكر الحديث وفي نهايته ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فهذا فيه دلالة على أن القرآن والسنة يقوي بعضهما بعضا ويؤكد بعضهما ما في بعض، لأن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالكتاب القرآن وحي من الله، وكذلك السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وليس ما في القرآن ما هو مخالف للسنة أو ما في السنة ما هو مخالف للقرآن. أكتفي بهذا القدر، وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.